بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من مقدمتنا في السلسلة النبوية دروس وعبر من سيرة خير البشر. وقد وصلنا معكم أيها الإخوة في الأحداث التاريخية بين غزوة أحد وبين غزوة الخندق. ثمة أحداث وقعت وغزوات مهمة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام ومرت كذلك بصحابته من بعده. هذه الغزوات أيها الإخوة وتلك الأحداث كان لها أبرز الأثر في النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحابته كذلك، وكانت امتدادا للبلاء والابتلاء الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ووقع كذلك لصحابته من بعده. نبتدئ معكم أيها الإخوة في بعض هذه الأحداث، ومنها غزوة ذات الرقاع. سميت أيها الإخوة هذه الغزوة بهذا الاسم لما جاء عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق الرقاع بعد أن تنقبت خفافهم، وأن لكل ستة منهم بعير يتعاقبون على ركوبه. هذه الغزوة أيها الإخوة اختلف أهل العلم في وقت وقوعها، فذهب الإمام البخاري أنها وقعت بعد خيبر، وذهب ابن إسحاق أنها وقعت بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد الخندق بأربعة سنوات. والبخاري رحمه الله استدل لها لما رواه أبو موسى الأشعري أنه شهدها، وكان ذلك بعد قدومه من الحبشة، وذلك بعد فتح خيبر مباشرة. كذلك شهد هذه الغزوة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره كذلك. واستدل من قال أنها يعني بعد الخندق أو قبل الخندق أن رسول أن جابر رضي الله تعالى عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى بيته، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في بعض الروايات أيها الإخوة أن جابر رضي الله تعالى عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر زوجته بما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات، منها تكثير الطعام، منها أن جابر رضي الله تعالى عنه ذكر لزوجته ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من تكثير الطعام، وما وقع له من إخباره صلى الله عليه وسلم بحصول فتح قيصر والروم وغيرها من الأحداث التي كانت قبل غزوة الخندق. والصحيح من أقوال العلماء أنها وقعت قبل الخندق، لأن زواج جابر كان قبل ماذا؟ قبل الخندق، على الصحيح من أقوال العلماء، وهي في الصحيحين. وكل ما استدل به من قال بأنها بعد الخندق ليس بصحيح وليس بوجيه أيها الإخوة. هذه الغزوة لم يقع فيها قتال بين المسلمين وبين الرافضة، ولكنهم أخافوه، وحصل في قلوب غطفان الرعب، لأن الأحداث أو الأخبار تواردت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غطفان يريدون أن يجمعوا له عليه الصلاة والسلام ويحشدوا ضده صلى الله عليه وسلم. ووقعت أيها الإخوة في غزوة ذات الرقاع عدة أحداث. الحدث الأول قصة الأعرابي. هذه القصة أيها الإخوة مفادها ما رواه البخاري ومسلم
حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائدا قال: أدركتنا القافلة، وأدركت القافلة وفيها كثير من العظام وقوات كان موجودا هناك. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يطلبون الشجر، أي كل منهم يطلب هذا الظل، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يستطيع تحت ظل ماذا؟ تحت ظل شجرة. قال: وعلق عليه الصلاة والسلام بها سيفا. قال جابر: فقمنا من نومنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا إليه وإذا بعنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا افترق سيفي وأنبنى، فاستيقظت والسيف بيدي، أي أن هذا الأعرابي أراد ماذا؟ أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استغل نوم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يظفر به. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه، فقال: من يمنعني منك؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلح، الطرف الآخر بيده السيف، من يمنعني منك؟ قال: الله. فسقط السيف من هذا الأعرابي، فعلم الأعرابي أن الله جل وعلا حامي نبيه وحافظ دينه، وأنه لم يستطيع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأعرابي اسمه غورث ابن الحارث، غورث ابن الحارث. وقد ذكر جمع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى قومك، غير أنه لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقاتله ولا يكون في قوم يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معه. فرجع إلى قومه فقال له: جئتكم بخير الناس. أيها الأخوة، هذه القصة مفادها التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن أراد أن يخذله. الله جل وعلا قال: والكرم من والعافية على سوى الله حب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خلال المؤمن قال: ولن تعفو عمن ظلمك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة تعرض لمحاولة قتل وعفى، ما بالكم أيها الإخوة بخلاف يحصل بينك وبين أخيك أو بينك وبين أحد من أقربائك أو أرحامك؟ الآن الخلافات تمتد أيها الإخوة للسنوات، وإذا جئت تنظر فيها إذا بها هي من أتفه الأسباب، وكلها أو جلها مما يعفى عنه، ليس فيها الدم وليس فيها حق عظيم. وأن الله جل وعلا يقول: والعافين عن الناس والله يحب ماذا؟ المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من عفى عن مظلمته وهو قادر عليه ينادى على رؤوس الأشهاد: أين الكاظم من الغيظ؟ أين العافين عن الناس؟ والله يحب ماذا؟ المحسنين. الحادثة الثانية قصة جابر. روى الإمام البخاري وإخوة بإسناده أن جابر رضي الله تعالى أبطأ به السيف في طريق عودته في غزوة ذات الرقاع، وهذا يدلكم على أن جابرا شارك في هذه الغزوة. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال له: إن جبلا قد أعيا، يعني لا يستطيع المشي بسرعة أو به برق في السير، فدعاه فركبه أو جاء في بعض الروايات فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فسار سيرا لم يسر قط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ناقف جابر، قال: بيدك؟ قال: لا. كيف بيدك؟ لا أصبح قوية. فقال: بيدي ولو بيدي. جابر رضي الله تعالى عنه باعه، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط حملانه أن يرجع إلى ما قيل ملام المدينة. لما رجع السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ جملك ودرعك فهو فهو لك. وهذا يدلكم على شدة ملامقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استخرج العلماء منه، وحديث يعلق يده العلماء في كتاب البيوع في اشتراط البائع أو المشتري على البائع بعض الشروط التي هي من مصلحة العقد، ويذكرون حديث جابر هذا. وهذا يدلكم على كريم خلقه ولبيب معاشرته وحسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا لينا لينا كريما عطوفا رحيما، ما كان يقول كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما متبسما، حتى يقول أنس: والله ما مست يدي كف يدي ألينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وسماحة وتبسم وطيب خلق ومقام. غزوة دومة الجنة، هذه الغزوة يبلغها بجمهور العلماء أنها وقعت في ستة شهر مضت من السنة الخامسة، وفي ستة شهور مضت من السنة الخامسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل أن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدنو من الشام ليقذف الرعب في قلوب قيصر وما حوله من ملوك الشام. وقيل أن سببه، وهو الأرجح عند جمع من العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ببلوغه دومة الجلد أن يؤدب حشدا من القبائل اجتمعوا من أجل ماذا؟ من أجل غزو المدينة ومحاولة الإحاطة بالمدن التي حولها. وكان لهم سوق عظيم في ذلك المنطقة يقال له سوق دولة جندا من التجار، فأرادوا أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويحشدوا حول المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا من المسلمين ومعهم رجل قال له أذكوه. وقبل وصولهم دومة الجندة بيوم واحد هجموا على مشيئهم ومراعيهم فأصابوا منها ما أصابوا، وهرب هذا الحشد. وصل الخبر إلى إليهم فتفرقوا من مكانهم، وعاد الصحابة والله تعالى عليهم في ذلك في تلك الغزوة حاملين معهم الغنائم. غزوة بني الرويسية أو يقال لها غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة من الغزوات المشهورة التي وقعت فيها حادثة مال الإفك. هذه الحادثة العظيمة التي سنتكلم عنها بشيء من التفصيل، وسنقف عند فوائدها ودررها وعبائها. أولا أيها الإخوة، بني المصطلق منضم من بطون خزاعة، وخزاعة أيها الإخوة من القبائل القحطانية المشهورة في الجزيرة العربية، وإليها تنسب في زماننا هذا قبائل كثيرة من بطونها وأفخارها تنسب إلى خزاعة. خزاعة أيها الإخوة كان بينهم وبين عبد المطلب حلف كانوا في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الحلف. طبعا كانوا يسكنون قديم القضيب وحسفان، وهي بعض المناطق تعرفون من الطريق وأنتم تنطلقون إلى يعني مكة تأتيكم بعض المناطق التي بين جدة ومكة مثل عسفان والجموم وقديد، وبعض المناطق التي بين جدة ومكة هم كانوا يسكنون قديدا وعسفان، وكانوا في طريق تجارة مال قريش. فكان الصراع بين المسلمين وقريش معروفا في ذلك الوقت، إلا أنهم وقفوا طريق المسالم فلم يقفوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش كان خزاعة منه فيه مسالم، مع أن خزاعة كانت في ذلك الوقت على الشرك وعلكم، إلا أنهم آثروا أن يسالموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنهم أيضا كانوا طريقا يعني مشهورا للتجارة، وكان بينهم كما ذكرت لكم عهد وولاء بينهم وبين عبد المطلب، ولكن كان هناك صراع بينهم وبين بني بكر، وهذا سنتكلم عنه قبل حديثنا على صلح الحديبية على بعض الأحداث التي وقعت. وكانت بني بكر أيها الإخوة وهم من كنانة يحالفون من؟ يحالفون قريشا. أول صدام كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة في وقوف بعض قبائل خزاعة وخزاعة نفسها ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث الذين كانوا مع كفار قريش في يوم ماذا؟ في يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لنائه وأخذ زعيمهم الحالف من أبي الدراع في جمع السلاح والعتاد وتأليم القبائل من أجل الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك بمثابة إعلان الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة كانت مسالمة إلى أن حشدت غزوة أحد فدخلوا في صف من؟ في صف قريش والأحابيش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ قرارا مباشرا، إنما كان يرسل من يتأكد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصين الأسلمي من أجل أن يتأكد من نيته ويتأكد من الخبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد من ذلك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 مقاتل، وقيل في أكثر من ذلك ومعه 30 فارسا، متوجها إلى بني المصطلق من أجل من يؤدبه، فأغار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نائمون، فقتل مقاتله وسبى نساء ذراريهم، وأصاب يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ماذا غرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم وغلب الصحابة قرابة 1000 بعير و5000 من الشياة، ويذكر ابن إسحاق أن الأسرى كانوا قرابة 800 وقيل 900، وقد جاء في بعض الروايات أن سلم أسرى قرابة 100 بيت، فالبيت الواحد قد يكون فيه من 6 إلى 7 تقريبا يصل إلى 700 أو 800 كما ذكر ابن إسحاق في هذه الرواية. طبعا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة أنا أشرت إليها في بداية الكلام أيها الإخوة على أحداث السيرة، ما يثار حول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أنه كان يغير، أنه كان يهاجم، أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة الحرب مباشرة، وهذا الأمر لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان حتى من الطرف الآخر، إلا أننا نبهنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إغارته عليهم وهم نائمون ما كان يتنبسلهم إلا المقاتلة فقط، أما النساء أما الأطفال أما من لا يحمل السلاح فهؤلاء يعتبرون من أسرى، يعتبرون من أسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم يتعرض للمقاتل، من يحمل السلاح ومن يشارك في القتل، هذا هو الذي يتعرض له سلم، هذه هي أخلاقية الحرب الصحيحة. أما في زماننا هذا فما شاء الله لا نساء ولا أطفال ولا بيوت ولا شجر ولا حجر ولا متر ولا أي شيء، أخلاقيات الحرب موجودة لدى بعض دول. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذه القضايا، حتى تعلمون أن وثيقة الأسرى التي تضعها المنظمات الدولية الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم فيها بعهود كثيرة في تطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله قاتلك لا تخل لا تقدر لا تقتل شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. انظروا إلى احترام النبي صلى الله عليه وسلم للقيم والمواثيق الدولية واحترام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك للدماء وعصمتها، وأن من كان مقاتلا هو الذي يقاتل، أما من كان مسالما فإنه لا يقاتل. لو أرادت أي دولة أن تغزو دولة أخرى تستخدم الطائرات وأعتل أسلحة وتبيد الشجر والحجر والمدر، يعني سياسة ما يسمى بالأرمان المحروقة، فيها طفل فيها امرأة فيها مسجد فيها يعني كنيسة فيها لا يهم، المهم أنني أحقق الهدف الذي أريد أن أصبو إليه أو أصل معه إليه أن يسلم له. هنا أيها الإخوة، سعى أهل النفاق كعادته وكانوا في جيش المسلمين في هذه المعركة إلى شق صف المسلمين ومحاولة إثارة البلبلة وإثارة الفتن وخلق ماذا؟ وخلق الإحن بين الصحابة، وتمثل ذلك في موقفهم. الموقف الأول السعي لإيذاء رسول الله بالطعن في عرضه، وذلك في حادثة الإفك وسادته. الثانية ما حكاه زيد بن الأرقم وجابر، قال زيد كنت في غزاة وهي غزوة بني مسلم، قال فسمعت عبد الله بن عبي بن أبي سليم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ما الأذل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أنهم ما أرادوا ذلك، فصدقه رسول الله وقال اتبعني. قال فأصابه هم حتى نزل قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون الصورة، قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد صدقك يا زيد. وجاءت في رواية جابر وهي تعطل الرواية الأخرى من رواية زيد التي في إسنادها فيما أذكر عند بعض العلماء من قال قال جابر قال كسعى رجل من المهاجرين رجل من أنصار، كسعى وليقوه صرب باليد في الدبر أو الرجل على الدبر، كسعى رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. هنا استثمار المنافقين هذا الحدث، لماذا؟ كيف يضرب رجل من المهاجرين رجل من الأنصار؟ أنتم مهاجرين شيء إليه وعددكم قليل والأنصار أكثر الجيش، وهذه إهانة من المهاجرين ضد ماذا؟ الأنصار، ونحن أولى بكم والمدينة بلادنا. وأيها الإخوة، أنا أريد أن أنتهي المسألة مهمة جدا، ألا وهو الإسلام جاء بمحاربة كل ما يزعزع الصف من قبلية طائفية مناطقية عرقية، كل هذا للإسلام لا قيمة له، أبا للإسلام ولا أبا لي سواه، وإذا افتخر القوم بالناس المدنيين. الأخ هو أخ لك إن كان في جاكرتا أو كان في أقصى المغرب العربي، أن اتجهت إلى الإسلام في البلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، والسبب التفرقة التي المسلمون هم بأنفسهم أحدثوها. الله جل وعلا قال لا فرق بين عربي ولا بعجمي وبين أسود ولا أبيض ولا أحمر على إلا بمن اتقوا. الله جل وعلا رفع بلال فقال إني لا أسمع خشخشة عليك في الجنة يا بلال، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سليم الرومي وقال لأبي لهب تبت يا إذا أبي ما أغنى عنه ماله ولا كسب، إذا كان هذا القرشي قال الله به تبت يد أبي لهب، وقال ذلك في هذا الرومي وفي هذا الحبشي إني لا أسمع خشخشة عليك بأجل. الشاهد هو في موقف المنافقين. قالوا فقال رجل يا للأنصار هنا أنا لتقف وقفه. قال رجل يا للأنصار وقال رجل يا للمهاجرين. لفظة الأنصار والمهاجر هي من الألفاظ الشرعية التي جاء الإسلام بمدحها، لكن لما استثمر هذا اللفظ في دعوى الجاهلية والتعصب أصبح هذا اللفظ ماذا؟ مضبوط ومذموم، وأصبحت المناداة به منادى غير شرعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، أي رجعتم إلى دعوات والشعارات الجاهلية التي جاء الإسلام بحربها وبمحاولة وردها وعدم إبقائها. يا للمهاجرين يا للأنصار، واضح أيها الأخوة، طائفية وعرقية بحتة. أنت مهاجري أنا أنصاري، أنت من مكة أنا من المدينة. لا، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية ولدعوها فإنها. فقام الرجل في المهاجر وسلم على الأنصار وقام هذا وقبل هذا وبكوا وأعلموا عظيم نعمة الله عليه وأخذ الله المنافقين حتى قال والله لأنه كان بلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب عنقه يا رسول الله. قال لا، يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وكان الانصار اكثر من المهاجرين. وقيل ان عبد الله بن ابي بن سلول قال لها في كبوك، وهو وهم ايضا هو الصحيح انها وقعت في غزوه ماذا؟ في غزوه بني مصطلق، لأن عبد الله بن أبي مسلم لم يشهد تبوكا على ماذا؟ على الصحيح من أقوال العلماء. هذه القصة طبعا فيها فوائد كثيرة، منها سعي أهل النفاق إلى محاولة التهريش بين المسلمين وإثارة الدعوة بينهم ومعالجة رسول الله لهذه القضية الكروية. الآن أيها الإخوة نحن في الدول العربية نشهد هذه الطائفة، هذا كردي وهذا عربي وهذا يعني من منطقة فلان وهذا هو كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويستثمر أحيانا أعداء الإسلام هذه يعني اختلاف الطوائف لدى المسلمين في إثارة النعرات بينهم. ولو تأمل هؤلاء لعلموا أن ما يجمعهم وهي كلمة لا إله إلا الله فوق ذلك ما كل حادثة الإفك. هذه الحادثة العظيمة التي وقعت في ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة ملخصها التالي، أعطيكم ملخص الحادثة ثم الفوائد والعبر. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرج سهمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينزو غزوة أقرع بين النساء فأية من خرج سهمها أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق العودة بعد أن رجعوا من غزوة بني مصطلق نزل المسلمون للراحة، فنزلت عائشة من موتجها لبعض شأنها، وقد جاءت في بعض الروايات أنها فقدت عقدا لها فجلست تبحث عنه. وعائشة لما كانت في الموتج كانت خليفة اللحم، يعني ما كانوا يحسون بوجودها من عدمها، فنزلت تبحث عن هذا العقد. قال فرجعت تبحث عنه وعادت، فلما عادت طبعا هؤلاء انطلقوا لم يكونوا يعلموا انها ليست في الهودج، فانطلقوا وكانت كما قلنا خفيفه الوزن. فبينما هي تبحث عن العقد حصل ما لم يكن بما بالمسلم، رجعت فوجدت الجيش قد مات. هنا أخذها النوم وأخذها التعب فنعست ونامت رضي الله عنها. مر بها صفوان بن مرد السلمي وعرفها، لأنه كان قد ماذا؟ قد رآها قبل الحجاب. قالت رضي الله عنها فوالله ما زاد بكلمة إلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم حملها على بعيره وانطلق إلى ماذا؟ إلى المدينة. هنا استغل المنافقين هذا الموقف. طبعا تولى كبر هذا الأمر عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وخاض في ذلك مجموعة منهم مصطح بن وثاقة، ومنها حملة بن جحش، ومنهم حسان بن ثابت. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقال، فبلغ ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهنا بدأ موقف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشائعة بدأت تكثر في بداية الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، بدأ يسمع كده والله يتكلمون في صفوان المعسكر وقع بينهم وبين عائشة، نتلف أعرض عن هذا الأمر في بداية. لكن الأمر بدأ يتفاقم، بدأ يكثر، وبدأ يصل إلى المناطق حتى التي حول المدينة. وبدأت هذه الشائعة تأخذ مالا حيزها من الفشار. هنا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بداية الأمر لم يكن أعلن ثقته بزوجته وبصاحبه صفوان بن معطل السلمي، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم في براءته. وأبدى سعد بن معاذ أيها الإخوة استعداده لقتل ماذا؟ من يخوه في مرضي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقال من يعتبرني برجل قد آذاني في أهلي وما علمت منهم مالا إلا خيرا، من يعتبرني في رجل قد آذاني في أهلي وما علمت فيه إلا خيرا. هنا استأذنت عائشة أن تمرض في بيت مال أبيها، ففارقها النوم لما علمت به الخبر، وهي تنظر إلى أن الله جل وعلا قد مرها. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها علمت من خلال أمي يعني حملة بن جحش، وعلمت كذلك من أمي من بعض الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة عندما خرجت إلى الخلاء وقالت لها تلك الصحابية أو ما علمت بمصطح ماذا قال؟ قال ماذا قالت؟ لأن والدة مصطح قد غضبت على مصطح أنه خاض في عائشة، قال أو ما علمت بمصطح ماذا قال مصطح؟ هنا علمت عائشة رضي الله تعالى فقط بالخبر أنه تكلم أو المنافقين تكلم في أرضها. واستأذنت عائشة رضي الله تعالى أن تمرض في بيت أبيها ففارقها النوم، ولما علمت بالخبر بكت رضي الله تعالى عنها وهي تنظر أن الله ماذا يعني مصدمها في ذلك. طبعا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة وكانت لا ترى منه اللطف الذي كانت تراه قبله. هي أحست بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يشعر منها باللطف الذي كان ماذا يشعر منها فعلا رضي الله تعالى عنها بذلك. وظلت رضي الله تعالى عنها لا يفتأ لها موقف ولا يرق لها دمع حتى أظهر الله جل وعلا براءتها. هنا لما بردت في بيت والدتها قالت لوالدتها أو ما سمعت بالخبر؟ قالت نعم. فقالت لها أمها يا ابنتي ما كانت امرأة وظيفة عند رجل إلا أكثرنا النساء عليها، فأرادت أمها أن تهون عليها وقع الخبر، لكن عائشة رضي الله تعالى ما احتملت ماذا في ذلك. والقرآن لم ينزل إلى الآن بخبر يؤكد أمرا آخر، وهذا ما زاد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وزاده كذلك على عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد ذلك جاء أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة وكانت عند والدها أبي بكر، فقالت إن الله قد أنزل براءتك يا عائشة. فسجد رضي الله عنه وقالت والله إني لا أحمد إلا الله وحده. فأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا أحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله جل وعلا في سورة النور يعظكم الله أن تعبدوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه هي الآيات. أقسم امتدح الله جل وعلا عائشة وأظهر براءتها وبين ما كان من موقف الصحابة رضوان الله عليهم. روى البخاري أيها الإخوة أن رجلا من الأنصار لما سمع بمقولة الإثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف على حسان ومصطفى وحمنة لما قالوا من هذه مقولتهم تلك. في هذه الحادثة أيها الإخوة من الفوائد والعبر الشيء الكثير، أولا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل بين نسائه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهن إذا أراد ماذا؟ إذا أراد الرسوة. الفائدة الثانية حرص مشروعية يعني أخذ الرجل لزوجته في المعركة إذا كان ذلك له سبب ماذا مشروع، ومشروعية القرعة للرجل بين نسائه إذا احتار في أمر من الأمور. أنت إذا احترت كان تكاثر من القرعة واحترت ماذا تفعل كلنا تأتي القرعة أيها الإخوة كوسيلة، لأن القرعة هي اختيار الله جل وعلا. الفائدة الثالثة إذا أراد الله أمرا فعائشة رضي الله تعالى عنها فقدت العقد فنزلت تبحث عن العقد الجيش الطلاق، لما جاءت لم تجد الجيش، ضرب الله جل وعلا عليهم نعاسا وأنه كل ذلك من الأسباب التي هيئها الله جل وعلا للابتلاء. أنت يا أخي قد تبتلى في الحياة بأنواع الابتلاءات، ويهيئ الله جل وعلا الأسباب لهذا الابتلاء، فاعلم أن ذلك خير. الفائدة الرابعة أن الجيش ظن وجود عائشة بالعودج، وهذا يدلكم على ما كان عليه نساء لم سلم الحشمة والوقار والعفة والطهارة، حتى أنهم ما كانوا يعلمون ماذا بوجودها من عدمه. فلم تكن النساء في ذلك الوقت ثيرات الخروج ولا الحركة ولا الذهاب ولا الاتيان ولا ولا ولا، بل كان يغلب عليهن ماذا الحشمة والوقار والعفة وعدم اختلاط المرأة بالرجل وعدم حرص المرأة على الوجود في وسط الرجال لغلبة الحياء عليهم. من الفوائد كذلك حلم عائشة وحكمتها. تخيلوا أيها الإخوة عائشة لم تصرخ ولم تولي ولم تبكي ولم تفعل من ذلك شيء، هذا يدل على حكمتها صبرها رباطتها جيشها، أنها لم تجد الجيش ولم تجد ماذا الركب، وهذا يدلكم على مع صغر سنها ورجاءة ماذا عقلها. ومن الفوائد كذلك فضل صفوان بن معطل السلمي، حيث أنه أول ما رأى عائشة رضي الله تعالى عنها استرجع رضي الله تعالى عنه، قال حول له ثم مباشرة خذ بمساعدتها وأركبها على دابته وانطلق بها إلى المدينة مباشرة. الفائدة الثامنة حرص عائشة على ماذا؟ على الحجاب والستر. عندما رأت صفوان حمدة الله قال ووجهت بجلبابي، أي أنها غطت ماذا؟ بوجهها بجلبابها. قالت والله ما قلت معه كلمة واحدة أو ما نطقت بكلمة واحدة غير أني سمعت استرجاعها. تأمل الحشمة والوقار والحزن على الحجاب. الفائدة التاسعة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن سلول، وكان يقول والله ما جاءنا إلا كما جاء في بعض الرواية إلا بعد أن فجر بها وفجرت به والعياذ بالله من ذلك. قاتله الله أن يؤفك على مقولته تلك. الفائدة العاشرة حب رسول الله لعائشة حيث أنه لم يفاتحها بشيء. الزوج أيها الإخوة قد يرى من زوجته ما يريد، فمن الحكمة والعقل أنه إما أن لا يفاتحها أو أن يفاتحها بطريقة ما لطيفة يشعر يعني يراعى فيها ماذا إحساسها وشعورها. لأن طبعا أيها الإخوة في الأرض ليست مسألة سهلة، نحن الآن المحاكم نجد يعني شكاوى ترفع أيها الإخوة، ولا يدفع الأمور، زوجي يعاكس النساء، زوجي عنده علاقات، ليش والله شفت تليفونه مشغول، شفت صورة صورتين على هاتف. الآن أيها الإخوة البلاء عامة، تعرفوا شو معنى البلاء عامة؟ يعني أنت قد يبعث لك أحد من أصدقائك مقطع فيه صورة وتكون مثلا الصورة محفوظة عندك في يعني في ملف الصور، أو قد تكون أنت في جروب مثلا أو تكون في يعني ملتقى بتساوي وغيره يبعثون صور محرمة أشياء، فتكون هذه الصور موجودة في الملفات عندك وتنسى أن تحذفها، في كم ستحذفها؟ هذا الموقف يحصل لي ولا يقول لي أحد، أو أن تكون أنت على مواقع التواصل الاجتماعي فتعرف مواقع التواصل الاجتماعي فربما تقع يدك بالخطأ تريد أن تمرر صفحتها فتضع كونتك وتضع لايك أو تضع شيء على صورة محرمة، هذا لا يدل مباشرة على أنك أنت يعني وقعت في محرم فالحذر مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفاتح عائشة بشيء، فقط غير معاملته معها حتى تشعر هي بشيء موجود. تعرفون يوم الزوج في قضايا حساسة حتى لو كان الخبر مجرد إشاعة كانه يتضايق من هذا الأمر، هذا يدلكم على أنه مسلم بشر، ويدلكم على أن المسلم ما كان يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر. وما مسني ماذا؟ السوء، أن المسلم لم يكن يعلم هل مع علمه ويقينه ببراءة زوجته في قرار نفسه لم يكن يعلم بصدق الخبر من كذبه من عدمه، لكنه يعلم براءة طهر أهله رضي الله تعالى أن عائشة علمت من أم مصطح بالخبر. قال كما جاء في بعض الروايات عندما تعثرت دعت على مصطح قال وما لك إذا لا يعلم، قال أما سمعت ما قال مصطح، قالت وماذا قال، فذكرت لها خبر ماذا الإفك. هنا أيها الإخوة أحيانا أنت عندما تعلم الخبر من طرف خارجي أصعب عليك أن تعلم من طرف داخلي، يعني هي لو جاء والدها إليه وأمها إليه وقالت بلغوا هذا الخبر، يعني هناك من يتكلم غير أنها تعلم الخبر فجأة هكذا، صدم لها. هنا علمت عائشة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غير معاملته معها، حكة عائشة في التعامل مع الموقف حيث أنها رضي الله تعالى استأذنت أن تمرض في بيت والديها وتأثرها رضي الله عنها بكت شهرا كاملا لا يرق لها دمع ولا يهدأ لها جفن رضي الله تعالى عنها. نعم، الفائدة الثالثة عشر وهي مهمة، حنكة والدة عائشة مع عائشة، وذلك ما ينبغي أن تكون عليه الأم من العقل والرزانة والحكمة في تصريف الأمور. الآن أيها الإخوة الأمهات معاهم الهدر في حياة البنت، لست معاهم ماذا إصلح البنت من أن تأتي تشكو والله يعني لأمها أمر على الزوج، تجد الأم تنزل كالسيف المسلول على الزوج، ما لك ما لك، تطلقي منه قليل الأدب، لا يحترمك، لا يقيم لك وزن، اطلبي منه يفعل كذا، نكدي عليه، لا تكذب. ولذلك كان الفقهاء، اسمحوا لي بالإخوة يعني على العبارة، كان الفقهاء كما درسنا في كتب الفقه يقولون إذا تزوجت بامرأة تكون امرأة جميلة نسيبة بكر بلا أم، يعني إذا وجدت لماذا الفقهاء قديما يحبذون ان الرجل يتزوج امراه لا ام لها؟ لما تسمع الى تعليقات الفقهاء قال ان الام يضعون هذا التعليق يقولك الغالب على الام افسادها لبنتها. لا، نصف المشاكل التي عندنا امهاتهم كثير منها خلفها امها. والله اني لارى بعض الامهات بعضهم بعينها تأتي قبل البنت فتدخل على يا يصبري مش أنت اللي تطلقين بنتك ما رجع بك، ليست مشكلة الزوج معك، مشكلة الزوج مع بنتك. وما عدا ذلك أم هي في المقدمة، وللأسف الشديد من يصطلي بنار طلاق البنت هي هذه الأم الغبية للأسف الشديد التي يعني يجرها الحمق وقلة الدين والجهل وأحيانا الحمية على ماذا؟ إلى الإسراع في طلاق الزوج. أنتم تأملوا، بس أنا السيرة والله هي فواتي، تأملوا موقف والدة عائشة مع عائشة عندما قالت لها أول ما سمعت بماذا يتكلم القوم، فقالت لها يا ابنتا ما كانت امرأة وضيعة عند رجل إلا أكثر من نساء عليها لهذا من غيرة النساء، ومن كانت تريدها تهدئ من روع ماذا؟ عائشة، وتريد أن تلطف الجو، وتريد ما قالت لعائشة والله رسول الله يتهمك في عرضك والناس تتكلم عليك وأنت ربما وقع منك كلنا أبدا ما كانت امرأة وطيعة عند رجل. حوني عليك يا حوني عليك يا لا تحاولي أن يعني توخي الأمر لما تأتي إليها بنتها والله زوجي فعلا زوجك هذا يعني مهما يكون هو ابن أبنائك وهو يعني من أن يطعمك ويسقيك ويقي ما يكون يعني الرجل إلا عليه أخطأ، وهذا والدك فيه نفس الأخطاء التي عند زوجك. تبدأ الأم تهوي على ذلك، أين هذه المفلسفة العاقلة الرزينة التي تحمل منها؟ والله اللي كنا نقرأ في كلام العلماء قديما كانت الأمهات إذا أرادت بنتها أن تخرج إلى زوجها توصيها احفظي له فراشه، لا تفشي له سرا، كوني وظيفة له، لا تقدم الشورى بين أمره، اسمعي له أطيعيه كذا، تعطيها 14-15 نصيحة. تكون البنت ذاهبة إلى بنت زوجها جاهزة لكل معاني الحياة مع الزوج. لكن بعد ليلة الدخلة قالوا ماذا قال لك ماذا فعل لك ماذا وتريد الأم أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة البنت. من فوائد ذلك استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الخبر والرأي، النبي صلى الله عليه وسلم استشار شخصين، استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. أما علي فأشار عليك يا رسول الله لسان كفر والله لم أثقب عليك، وأما أسامة زيد قال ما علمت منها ما لم يكن خيرا، وأما بريرة وهي كانت أقرب النساء إلى حديث عائشة فما ذكرت إلا قال والله ما علمت عليها من أمر سوء إلا أنها تنم عن عجين أهلها فقط، أما أمر آخر فلم أعلم عنها إلا من فوائد أن رسول الله لا يعلم الغيب. وكانت عائشة عند الصحابة واستشارة واستفاضة فضلها وذلك من شهادة أسامة وبريرة. من الفوائد كذلك طلب رسول الله العذر في أهله دليل على شدة تأثره بهذه الحادثة، وهو يعلم من أهله ومن صفوان صاحبه الخير. من فوائد غيرة الصحابة على رسول الله وعلى أهل بيته، قال سعد داني أضرب عنقه يا رسول الله. من فوائد تذكير رسول الله عائشة بالتوبة، يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عائشة بالتوبة، وعائشة لا تزيد أن تقول فلا أقول إلا فيما قال يوسف لإخوته فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من فوائد نزول براءة عائشة بصريح القرآن، فالذي يطعن عائشة الزنا أو يرميها فاحشة فهو كافر بالله العظيم، لأنه رد شهادة القرآن في براءتها. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن قول الرابعة عشر كافر تكذيب لصريح ما القرآن. ولذلك حصل في هذا الزمان غضب عائشة للأسف الشديد بالباحشة بعض من خلاهم. الفائدة الأخيرة من هذه الحادثة كانت من أكبر الابتلاء والامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميع الأحباب والأرض، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. ولديه سؤال استفسار. يعني قال تاني أضرب عنقه
الذي قال
هو هذا الأمر أثاره بعض أهل السيرة أنه دافع على عبد الله بن أبي سلمة. هذا الدفاع أيها الإخوة العلماء فيه عدة يعني توجيهات. التوجيه الأول أن هذا الدفاع بناء على أن سعد بن عبادة كان يرى ببراءة عبد الله بن أبي سلمة، أصلا ما كان يرى أنه يعني ما رماه أو ما رمي به إلى الإفك ليس بصحيح. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا على أن سعد بن عبادة كان يرى على أن إلى الآن لم تنزل البراءة الصحيحة، فكان يرى أو له رأي التريث في الأمر وعدم الاستعجال بالقتل. هذا توجيه عند بعض العلماء. التوجيه الثالث على أن سعد بن معاذ كان يرى بأن قتل عبد الله بن يزيد قد يحدث شرخ في أوساط ماذا؟ في أوساط القبيلة، باعتبار أنه كبير القوم. ويعني أنت لما تقتل رجل شريف كبير ليس يعني لما تقتل أحد فستحضر بالبلاء، لأنه كان يعني عبد الله بن يزيد كان سيد في قومه، حتى أنه كان سيرأس على الأوس والخزرج قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أم لا؟ هذه بعض التوجيهات والاعتذارات التي ذكرها بعض العلماء. لكن في النهاية إن كان موجود نقول أن هذا خطأ من سعد بن عبادة. واضح أم لا؟ لأن استحقاق عبد الله بن أبي سلمة للقتل كان بنص ماذا؟ بنص يعني الواقعة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يستحق ماذا؟ القتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معروف لماذا منع سعد بن معاذ أن يقتله، والسبب لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل ماذا صحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حكمة أكبر من ذلك. واضح؟